فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غزوة بدر الكبرى، سميت الكبرى لأن بعدها غزوة في بدر أصغر منها، وبدر اسم موضع بين مكة والمدينة فيه ماء يرده الناس، ولا يزال يسمى بهذا الاسم إلى الآن، وقد صار الآن مدينة، صارت بدر الآن مدينة مسكونة. وغزوة بدر المسلمون ما خرجوا غازين، الله جل وعلا أخبرهم أنهم سيحصلون على إما على غنيمة وإما على نصر وقتال، وما خرجوا يريدون القتال، خرجوا يريدون العير والأموال التي قدمت من الشام إلى قريش ليتعوضوا بها عما أخذه المشركون منهم في مكة، لأن المشركين أخرجوا المسلمين من بيوتهم وأموالهم فخرجوا ليس معهم شيء، وقدموا على إخوانهم الأنصار ضيوفا فآووهم ونصروهم وأحسنوا إليهم رضي الله عنهم، هم يريدون أخذ الأموال ليتقووا بها وتكون قصاصا من المشركين عما أخذ المشركون منهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هم يريدون الغنيمة ولا يريدون القتال، الشوكة يعني القتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فالله له إرادة والصحابة لهم إرادة، الصحابة يريدون المال ليتقووا به بدل ما أخذ منهم، والله يريد القتال لينتصر الإسلام على الشرك، وهذا لا شك أن فيه مشقة ولكن عاقبته حميدة، يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فغلبت إرادة الله سبحانه وتعالى على إرادة الصحابة، الله أراد القتال وهم يريدون الغنيمة، غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى لحكمة أعظم ومصلحة أعظم من مصلحة المال، فما شعروا إلا وهم يلتقون بالجيش وجها لوجه، والأموال فقد ذهبت عن طريق آخر عن طريق الساحل، لأن قائدها أبا سفيان لما علم بخروج المسلمين عدل عن الطريق وذهب مع طريق الساحل فنجا من المسلمين، والركب أسفل منكم، إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى يعني من بدر، والركب أسفل منكم يعني عند البحر بعيد عنه. فلما التقى المسلمون والمشركون وجها لوجه صار لابد من القتال حينئذ. المشركون ما جاءوا يريدون القتال، جاءوا يريدون أن ينزلوا على بدر وأن ينحروا الإبل وأن يجعلوها عيدا وأن يتسامع العرب بخروجهم، ما أرادوا قتالا، والصحابة ما أرادوا قتالا، ولكن الله هو الذي أراد ذلك. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يقاتلهم أو لا، فأشاروا عليه بالقتال ووعدوه بالنصرة، وعدوا رسول الله بالنصرة والعزيمة وصمموا على القتال. عند ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، توجه إلى ربه بالدعاء أن ينصر الله المسلمين، وبات ليلة بدر يدعو الله والصحابة نائمون وهو لم ينم عليه الصلاة والسلام، قائما يرفع يديه إلى الله أن ينصر المسلمين في هذه الوقعة. فلما أصبحوا صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وصف المشركون قومهم، والتحم القتال، نزلت الملائكة تؤيد المسلمين وتثبتهم، نزلت الملائكة تؤيد المسلمين وتثبتهم، وجاء الشيطان إلى المشركين يشجعهم ويعدهم بالنصرة وأنه معهم وأنه، ولا يبين لهم أنه هو الشيطان، إنما جاءهم بصفة زعيم من زعماء العرب، سراقة بن مالك رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك، يعدهم بالنصرة. فرق بين من معه الملائكة ومن معه الشيطان. الشيطان لما التقى الجمعان ورأى الملائكة هرب، لأنه ما يواجه الملائكة، إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، يعني يرى الملائكة وهو لا يواجههم، يحترق ثم يقول إني أخاف الله الكذاب، الله شديد العقاب وهو كذاب. فعند ذلك دارت المعركة ونصر الله المسلمين، وقتل في هذه المعركة أكابر المشركين الذين آذوا المسلمين في مكة، قتلوا مقدمتهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، قتل معه أكابر أهل مكة الذين آذوا المسلمين وعذبوهم، ونصر الله المسلمين وأخذوا ما مع الكفار من السلاح ومن الأموال غنموها، فعادوا بالنصر وعادوا بالغنيمة، وأسروا من المشركين 70 وقتلوا منهم 70، فكان نصرا مؤزرا. لما سمعت العرب بوقعة بدر تغير رأيهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قالوا ما انتصروا إلا وعندهم قوة وعندهم، فأذل الله قريشا وأعز الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الوقعة العظيمة، قد سجلها الله جل وعلا في سورة الأنفال بكاملها، وفي آيتين في سورة آل عمران، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، في آيتين في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال بكاملها. فهذه وقعة بدر نصر الله فيها الإسلام والمسلمين، ولم تقم للمشركين بعدها قائمة، بل كانوا بعدها في ذل وهوان، والعرب تراجعت عن قريش وعن أهل مكة بعد هذه الوقعة، فجعلها الله يوم الفرقان، سماها الله يوم الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وهي في الليلة 17 من شهر رمضان كما ذكر المؤرخون، والله أعلم، ليس لنا مصلحة في معرفة الليلة التي وقعت في صبيحتها وقعة بدر، ليس لنا مصلحة في ذلك، هي وقعت وحصل النصر والحمد لله في أي يوم، فنحن نكتسب منها العبر والعظة، وأن المسلمين إذا صدقوا مع الله صدقهم الله وعده، وأن الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا فإنهم مهزومون أمام المسلمين إذا صدق المسلمون، إذا تقابل الحق والباطل فإن الحق سينتصر، إلا إذا كان في أهله خلل، إذا كان في أهل الحق خلل فإنه لا ينتصر، أما إذا كان أهل الحق صامدين وعازمين على نصرة الإسلام والمسلمين، ولم يدخلهم طمع ولم يدخلهم مقاصد أخرى، فإن الله سينصرهم. من خذل المسلمون في مواجهة الكفار إلا لما حصل الخلل للمسلمين، كما حصل في وقعة أحد. لما حصل في المسلمين الخلل حصلت عليهم الهزيمة والنكبة التي وقعت بالمسلمين بسبب الخلل. قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا، ما هو السبب؟ قل هو من عند أنفسكم. فما تقابل المسلمون والكفار وصدق المسلمون إلا ينصر الله المسلمين. فإن نصر الله الكفار فهو لخلل في المسلمين، فعليهم أن يفكروا في أنفسهم وأن يستعيدوا نشاطهم ويصلحوا فسادهم، عند ذلك ينتصر الحق. الآن يقولون ليش الكفار عندهم هالقوة وعندهم الاستعداد والمسلمين ما عندهم شيء؟ ولا نقول المسلمون هم الذين انهزموا وهم الذين انخذلوا وهم الذين ضعفوا وهم الذين خالفوا أمر الله في كثير من الأمور، فلذلك حصل ما عليهم ما حصل. الإسلام لا ينتصر بنفسه، إنما ينتصر بأهله إذا صدقوا، أما إذا لم يصدقوا فالإسلام لا ينتصر بنفسه، والحق لا ينتصر بنفسه، إنما ينتصر بأهله الصادقين المؤمنين. وفق الله المسلمين لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المقصود بتلاوة القرآن الانتفاع به والعمل بما فيه وتأمل ما فيه من الوعد والوعيد وذكر الجنة والنار. ليس المقصود من قراءة القرآن المرور على الحروف والآيات والسور من غير انتفاع، من غير تدبر، من غير تأثر، هذه قراءة ما لا تنفع صاحبها. فعلى المسلم أن يحضر قلبه عند تلاوة القرآن، لا سيما عند الوعد والوعيد، لأن القرآن يخاطبه ويذكره ويصف له الجنة كأنه يراها، ويصف له النار كأنه يراها. وقد بين الله له طريق الجنة وطريق النار، أن طريق الجنة هو الأعمال الصالحة، وأن طريق النار هو الكفر والأعمال السيئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالأمر واضح. ولذلك كان للسلف أحوال مع تلاوة القرآن والخشوع. قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن يخاطبنا ونقرأه ولا نتأثر فيه، في حين أنه لو خوطب به الجبل الأصم لتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن فالقلوب أشد قسوة من الجبال. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أشد قسوة من الحجارة هذا القلب الذي خلقه الله فيك، لحمة، بضعة، قطعة لحم، هو أشد من الجبل وأصم من الجبل والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الإنسان يفكر في نفسه وفي قلبه وينظر تأثره بالقرآن العظيم حينما يقرأه، حينما يسمعه، لأنه هو المقصود به. ما خاطب الله به الجبال، إنما خاطبك أنت أيها الإنسان. فما هو تأثرك بهذا القرآن؟ الله وصف الجنة بأوصاف عظيمة تتشوق لها العقول، ووصف النار بأوصاف عظيمة تتقطع لها القلوب وتذوب لها الأكباد. لو كان هناك عقول حاضرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه النار وهذه الجنة لم نرهما، لم نرهما، هما من أمور الآخرة، ولكن الله أرانا أشياء في هذه الدنيا تذكر بالجنة وأشياء تذكر بالنار. فالفواكه والملاذ والأرواح الطيبة والبهجة والسرور والمناظر الجميلة والأنهار والأشجار تذكر بالجنة، والظل والبراد تذكر بالجنة، والحرارة والعياذ بالله والحر، شدة الحر يذكر بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والله جعل للنار نفسا في الشتاء وهو البرد الشديد، ونفسا في القيض والصيف وهو الحر الشديد، يذكران بالنار. وكذلك الآلام والأحزان والأمراض يذكر بالنار. وكذلك هذه النار التي بين أيدينا التي نوقدها ونطبخ عليها ونستدفي بها، هذه تذكر بنار جهنم. أنت الآن ما تستطيع أن تقرب من هذه النار ولا أن تضع فيها أصبعك ولو لحظة، وهي نار أخف من نار الآخرة، أخف من جهنم، ولا تستطيع القرب منها ولا أن تمس بدنك ولو بشيء يسير. فكيف تصبر على النار والعياذ بالله التي وقودها الناس، وقودها الناس جثث الكفار والحجارة، حجارة الكبريت، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا في نار الدنيا: نحن فرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكر بنار جهنم ومتاعا للمقوين، استمتع بها الناس في الطبخ وفي الاستدفاء بها والاستنارة بها، فهي متاع للمقوين يعني المسافرين. فأنت إذا كنت في البر وأصابك البرد فإنك تلجأ إلى الاستدفاء بالنار، توقد النار لتستدفي بها. موسى عليه السلام وزوجه لما كان في الطريق راجعين إلى مصر، لما كانوا في الطريق أصابهم البرد وظلوا الطريق وفي ظلام الليل، رأى نارا ففرح بها وقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني أن يهدين الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. جذوة يعني قبس من النار لعلكم تصطلون بها وتستدفئون بها من البرد. فالنار في خصوصا في السفر من المتعة. فهذه النار الدنيوية فيها تذكير وفيها متاع، تذكر بنار الآخرة. فالشواهد أمامنا موجودة. وقالوا: لا تنفروا في الحر، يقول المنافقون لإخوانهم، يقولون: لا تنفروا في الحر، لأن غزوة تبوك جاءت في شدة الحر والصيف. قال الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فعلى كل حال الأدلة واضحة. في يوم القيامة إذا حشر الناس أبرزت الجنة عيانا للناس، وأبرزت النار عيانا للناس أمامهم. برزت الجحيم لمن يرى ببصره، تبرز النار أمامهم. ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. برزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والذين يدخلون النار على قسمين: قسم يخلد فيها وهم الكفار والمشركون والملاحدة، هؤلاء لا يخرجون منها أبدا وما هم بخارجين من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها خالدون. وقسم يدخلونها ويعذبون فيها ثم يخرجون منها، وهم عصاة المؤمنين أصحاب الكبائر التي دون الشرك، هؤلاء تحت المشيئة، مشيئة الله، إن شاء الله غفرها لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بها في النار، ويحترقون في النار حتى يكونون فحما ثم يخرجون منها وهم فحم محترقون، فيوضعون في نهر يقال له نهر الحياة، تنبت أجسامهم ويتكامل خلقهم، ثم يأمرهم الله فيدخلون الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فهذه النار كأنها والله بين أيدينا، كأننا نراها، ولكن هل تركنا الأعمال التي تورد هذه النار؟ الغالب أننا لم نتركها، والكثير لم يتركوها، وهم يتعوذون من النار. ما يكفي التعوذ من النار، ما يكفي، لا بد أن تتجنب الأعمال التي توردك هذه النار مع الاستعاذة بالله منها. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة برحمته، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.